أرى أن يتوقف الأمر على أمر ولاة الأمور، إذا قال أقنط قنتنا، وإذا لم يقولوا لا نقنط، ولا حرج أن الإنسان يقف فيما بينه وبين نفسه، ما حجمنا، لكن قنوط يعلم بدون أمر ولاة الأمر الأولى أن لا يقنط، لئلا ينفرط الناس. يمكن واحد ما تلو دجاجة، قال هذه نازلة عظيمة، قنت ما مثل واحد قال للإمام قال أن أمي ماتت صلى عليها صلاة الغائب، أم واحدة من الناس قال أمي ماتت يا إمامنا صلى عليها صلاة الغائب، مشكلة ما في أضرار. ألا أنتم كأنكم يعني استغربت الدجاجة أن تكون نازلة؟ أبو عمير صبي صغير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه طائر يسمى النغير يلعب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وإذا الصبي محزون نزلت به نازلة، وإذا النغير قد مات، فكان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أين يلا يمين واليسار، أنت عندك سؤال؟
شيخ أحسن الله إليك، في بعض المساجد لما يتأخر الإمام أو يعني عادة أن يكون بعد الصلاة حوالي ربع ساعة للإقامة يأتي ناس مستعجلين ويصلون
في نفس المسجد.
نعم يصلون جماعة الوحدة.
أقول في نفس المسجد.
نعم في نفس المسجد. ما حكم صلاتهم؟
هؤلاء لا يحل لهم أن يصلوا في المسجد قبل إمامه، فإن فعلوا فهم آثمون. ومن العلماء من يقول إن صلاتهم لا تصل، وهذا والقول بالتحريم واضح وقوي، لأننا لو فتحنا الباب لكان كل الذين يجون يصلون، ويبقى الإمام اللي يجي إذا جاء الإمام ما معه إلا المؤذن، فهذا حرام ولا يجوز. لكن أنا أتوقف في كون صلاتهم باطلة، إنما إن أعادوا فهو خير، إن أعادوا فهو خير. لكن قد يقولون نحن مسافرون، وإذا جلسنا ننتظر الإمام يعوقنا عن السفر، نقول الحمد لله ما دمتم مسافرين ترون أنكم معذورين بترك الجماعة تمشوا وصلوا في البر. نعم
فضيلة الشيخ، ما صحة من يقول أن المأموم أو المصلي عموما إذا التزم بعد الركوع ربنا ولك الحمد أن يلتزم بجميع الصلاة لا يأتي بصيغة أخرى، ما صحة ذلك؟
يقول لا 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 يأتي،
أي لا يأتي بصيغة أخرى.
والله على كل حال بعض العلماء يرى هذا، يعني المسألة هذه قالها بعض العلماء إنه يلتزم واحدة ويستمر عليها، وهذا القول قد يكون جيدا فيما إذا كان وراءه عوام، لأن العوام لو شكلت عليهم هذا الشيء نعم ارتبك وقال وش هذا الكلام هذا، وأنت الحمد لله إذا أردت السنة ففي ساعة تستطيع تأتي بها في صلاتك في بيتك الراتبة تهجد وتر. إنما الذي نرى أن الأفضل أنه إذا جاءت السنة بصفات متعددة أن تفعل العبادة على ما جاءت في السنة بصفات متعددة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الوالد، ما حكم رد السلام تشميت العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والإمام على المنبر؟ يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر،
ما حكم
حكم رد السلام تشميت العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
كل هذا لا يجوز، لا تشميت العاطس ولا رد السلام على المسلم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأخيرة تجوز إذا لم يكن في التشويش على الناس، لأن الأخيرة ما هي خطاب ولا كلام آدم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وقلت أنصت نهي عن منكر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لغوا، يعني أنه يفوت على الإنسان فضيلة الجمعة، فكل خطاب لآدم فهو حرام، وأما الدعاء والتأمين عليه فهذا جائز إذا لم يحصل فيه التشويش. نعم تفضل.
شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للثوم والبصل،
نعم
بعضهم يقول طبعا جاءت الأدلة بالنهي عن أكل هاته الشجرتان والذهاب إلى المسجد، بعضهم يقول أنا أستعمل معجون الأسنان أو أكل الهيل وأذهب وتذهب الرائحة، فما حكم ذلك؟
هو البصل والثوم والكراث كله حلال، لأن الصحابة لما قالوا إنها حرمت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بي تحريم ما أحل الله، لكن من أكلها فإن كان يقصد بذلك أن لا يصلي مع الجماعة فهو آثم ولا يسقط عنه إثم الجماعة، ومن أكلها لغرض أو للشهائيها فلا إثم عليه، ونقول له لا تذهب للمسجد ما دامت الرائحة موجودة، أما إذا ذهبت الرائحة فلا بأس اذهب إلى المسجد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم قتل الحيوان مع تفصيل وما ضابط الإذاء؟
إيش ما حكم
قتل الحيوان مع تفصيل؟
ها قتل الحيوان
مع تفصيل وما ضابط الإذاء؟
الحيوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأعني بذلك ما ليس بحلال، الذي حلال هذا معروف يذبح ويؤكل، لكن غير الحلال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الشرع بقتله، والثاني ما نهى عن قتله، والثالث ما سكت عنه. كم هذه؟ ثلاث. أما ما أمر الشارع بقتله فاقتله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقوب. هذه الخمسة وما كان فيها بمعناها في الأذية أو أشد منها هذه مأمور بقتلها لما فيها من الأذية. والثاني ما نهى الشرع عن قتله مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرد، هذا أيضا معروف يقتل أو لا؟ لا يقتل. الثالث ما سكت عنه، فهذا اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال يقتل لا بأس بقتله مع أنه لا ينبغي قتله اتركه، ومنهم من قال يحرم قتله لأنك إذا قتلته منعت تسبيح الله منه، قال الله تعالى فسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلا تقتله ما دام لا يؤذيك ولا أمر بقتله اترك، ولا شك أن الأولى أن لا تقتله، إما لأنك إما سالم وإما آثم، والإنسان العاقل لا يعرض نفسه للإثم. لكن هذا القسم الثالث الذي هو لم يؤمر بقتله ولا منع عنه إن اعتدى عليك وآذاك فاقتله، فإن كان مما نهي عن قتله فاقتله قتل مدافع، إذا كان مما نهي عن قتله كيف قتل مدافعة؟ يعني بالأسهل في الأسهل، مثلا النمل منهي عن قتله ولا لا؟ منهي عن قتله، لا تصب عليه المبيد على طول، حاول أن تطرده طردا، إما بالقراءة لأن بعض الناس يقرأ على النمل ويرتحل، يعني حددت بذلك من عدة جهات، وإما بشيء يكره رائحته ويرتحل، وقد جربنا ذلك بالغاز، تعرفونه؟ طيب صب الغاز عليه وخلاص يرتاح ما يأتي، لكن المبيد الذي يقتله على طول لا تفعل، لأنه منهي عن قتله، وما نهي عن قتله فإن قتله يكون قتل إيش؟ قتل مدافع. هنا عرف يا أخ سائل. طيب بعده
فضيلة الشيخ، يوجد لبعض الناس عادة حيث يصلي قبل إيش؟ الأذان
إيش؟
عادة
نعم،
حيث يصلي قبل الأذان دائما، فما حكم ذلك؟
هذا لا يستقيم. مثلا أذان المغرب لا يجوز أن يصلي قبل الأذان، لأنه وقت نهي، وقت النهي لا تجوز فيه الصلاة إلا لسبب. مثلا يريد أن يصلي مثلا قبل مجيء الإمام يوم الجمعة، قد يكون هذا قبيل الزوال، قبيل الزوال منهى عنه أن يصلي فيه إلا لسبب، فهذا في بعض الأحيان لا يمكن أن يصلي لأنه حرام. وأما إذا كان في أذان ليس قبله وقت نهي فاتخاذ ذلك عادة يعني أنه سن سنة، ولا يجوز أن يسن الإنسان سنة إلا بإذن الشرع. نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل يقاس على جواز السبق بالنصل جواز السبق في السلاح كالبنادق الهوائية مثلا؟
هنا جواز السبق ولا السبق؟ لا، السبق يجوز إلا في المحرم، والسبق هو الممنوع إلا في ثلاثة أشياء، لأن السبق هو العوض، والسبق هو التقدم. السبق على الأقدام جائز ولا لا؟ السبق على الأقدام، والسبق غير جائز. السبق غير جائز والسبق جائز. إذن السبق في ثلاثة أشياء، في النصل والحافر والخف، وما كان بمعناها فهو مثلها، فالبنادق الآن والصواريخ وغيرها مثلها. في عهد الرسول ما في إلا السهام، لكن الآن تطورت الأسلحة، أي سلاح فإنه يجوز المسابقة عليه بعوض. كذلك أيضا الدبابات والطائرات الحربية وناقلات الجنود كلها يجوز فيها السبق، يجوز فيها السبق. هنا بعد
يجوز الإمام ليطول التكبير في الصلاة.
أي نعم، يعني يطول في بعض ويكسر في بعض. هو على كل حال ما نقول إنه حرام، يعني بعض الناس إذا كبر للجلوس تجد التكبيرة تختلف عن القيام مثلا، هذا ما نقول إنه حرام، لكن نقول إن السنة أن لا تخالف بين التكبير. وما علمت أحدا من أهل العلم قال إنك تخالف بين تكبير السجود والجلوس والقيام، لا ما رأينا أحد. غاية ما هنالك بعض العلماء قال التكبير للسجود من القيام يطول، ومن السجود إلى القيام يطول، لأن المسافة طويلة، ومع ذلك لا دليل لهذا. كون التكبير على نسق واحد هذا هو السنة. وفي فائدة عظيمة للمأمومين الذين إذا دخلوا في الصلاة ساروا في الأرض. ليش؟ لأنهم إذا علموا أن التكبير ما في خلاف، يعني ما في اختلاف، شدوا أنفسهم، والواحد أحضر نفسه أحضر قلبه، لئلا يقوم الإمام جالس أو يجلس والإمام قائم. أما إذا كان يمشي على تكبير الإمام صار كالآلة، إذا طول جلس أو قام. فلهذا وجدنا فيه فائدة كبيرة بالنسبة للمؤمنين. صحيح في مسألة واحدة، إذا كان الإنسان مسبوق وقلت الله أكبر للتشهد الأخير وهو باق عليه ركعة ما يعرف، لكن نقول الحمد لله يقتدي باللي جنبه، يشو يرى يجلس أو يقوم يفعل مثله. لكن إذا كان إذا مرت بك آية سجدة، مثل تصلي صلاة العشاء ومرت بك آية سجدة وسجدت فيه ناس مثلا في مكان آخر في المصباح فوق أو في مكان آخر منفصل ما يشاهدون، فهنا ربما نقول إنك إذا كبرت تكبيرة توحي بأنك سجدت فإنه إيش لا بأس بهذا. طيب أحيانا يقرأ إنسان مثلا وفيه نساء في مكان آخر يقرأ السجدة إذا كبر عن المعتاد يظنه إيش؟ يظن أنه راكع. فهذه ربما نقول لا بأس أن يتمد التكبيرة ليعرف أنك ساجد. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يذكرون أن سبب كون لحم الإبل من نواقض الوضوء قصة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان مع أصحابه قبيل الصلاة فأحدث أحدهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم أكل لحم إبل فليتوضأ سترا عليه. فما صحت هذه القصة؟
هذه قصة باطلة يا أخي، باطلة. والرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول من أحدث فليتوضأ، والصحابة عندهم من الصراحة ما لا يخشون معه الاكتفاء. ثم إن الرسول سئل السؤال: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فليس هذا السبب، هذا سبب غير صحيح. السبب أننا أمرنا أن نتوضأ منها فنقول إيش؟ سمعا وطاعة. رخص لنا في لحم الغنم فنقول الحمد لله. أما الحكمة فبعض العلماء يقول الحكمة من ذلك أن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث، والشيطان يؤثر على البدن، ولهذا إذا غضب الإنسان انفعل، والغضب منين؟ من الشيطان. هذه اللحوم تؤثر على البدن، والماء يغرد البدن ويهون عليه، كما أمر الإنسان عند الغضب أن يتوضأ، فهذه من الحكمة. فإن كانت هذه الحكمة فهي ظاهرة، وإن لم تكن فعقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله تعالى في أحكامه. ثم إني أقول لطلبة العلم إن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة قالت: يا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليش؟ أجابتها بجواب يقتنع به كل مؤمن، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الحكمة، كل أوامر الله ونواهيه كلها حكمة، مع أن عائشة بإمكانها فيما أظن أن تقول قضاء الصوم، لأن الصوم لا يتكرر في العام مرة واحدة، والصلاة تتكرر، والحيض يأتي غالبا في كل شهر مرة، فلو أمرت الحائض أن تقضي الصلاة لكان فيها تعب عليها. إذا قدرنا أنه ممن يحيض 15 يوم ويظهر 15 يوم معناه مشقة عليه. هذه من الحكمة أن الصلاة تتكرر فقضاؤها شاق، وفي تكررها استغناء عن القضاء، وأما الصيام فلا يتكرر. نعم. بعد
الصلاة بعد التشهد الثاني وبعد يعني سجود السهو وأنا لا أعلم أنه نسي أو قام أو جلس، فهل أسجد معه أو أثبت مكاني؟
أنت مسبوق ولا مع الإمام؟
لا مسبوق.
مسبوق دخلت معه بعد التشهد الثاني، يعني في الركعة الثالثة، وسهى الإمام وسجد قبل السلام ولا بعده؟
قبل
السلام أسجد معه. لا، إذا سجد الإمام قبل السلام أسجد معه على كل حال. فإن سجد بعد السلام فإن كان السهو الذي حصل منه قبل أن تدخل معه فلا سجد عليه، وإن كان بعده فإنك إذا قضيت صلاتك تسجد للسهو.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز اللعب بالطيور والحيوان بالنسبة للأطفال استدلالا لحديث عمير؟
نعم، يجوز أن يعطى الطفل طيرا أو نحوه يلعب به، أو هرا يعني قطا يعني بسا، نعم يلعب به، لكن بشرط أن لا يؤذيه، فإن كان يؤذيه فإنه لا يمكن منه. نعم، قد تموت قد تموت، لكن أنت إذا رأيته يعذب هذا الحيوان نعم. نعم.
شيخ بارك الله فيك، رجل سافر إلى بلاد أجنبية فخاف على دينه وعلى من الزنا، خاف على من الشهوة، فأراد أن يتزوج بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى بلاده، ولكن لا يشترط هذا في العقد، عقد الزواج، هل هذا الزواج باطل؟
هذا بارك الله فيك فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول النكاح غير صحيح، لأن المنوي كالمسبوق، فكما أنك لو قلت للزوجة أتزوجك ما دمت في المكان في البلد فهو حرام ونكاح متعة، فكذلك ما نويته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبعض العلماء قال لا بأس به، لأن الإنسان يتزوج المرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه، ولكن يرغب فيها ولا يطلقها، وعندي أن ذلك لا يجوز من ناحية أنه غش للزوجة وأهلها، لأنهم زوجوها على أساس أنها تبقى معه، لو علموا أنه يريد أن يطلقها إذا رجع البلد ما زوجوه. ثم إنه كان في مفسدة أيضا في الوقت الحاضر، أنا سمعت بعض الناس لما سمع بالقول بالجواز صار يذهب إلى البلاد من أجل يتزوج له أسبوع يرجع، هذا زين واضح، والعلماء الذي ذكروا خلاف ما يريدون هذا، يقول غريب جالس في الوطن للعلم أو للتجارة ما قدم للوطن يتزوج، قدم لغرض ورأى نفسه أنه لا بد من أن يتزوج يتزوج، ولا حرج أن ينوي أنه إذا يطلقها إذا ذهب، وأنا أميل إلى أن هذا حرام، لكنه ليس نكاح متعة، إنما هو حرام لكونه غشا للمرأة ولأهلها. بعده،
رجل توفي عن زوجة وأولاد،
وش الأولاد؟
أولاد بنات
وبنين.
نعم. وتبين لهذا المال زكاة، فهل يجوز إخراج أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟
يعني تبين أن الميت عليه زكاة ما أداها،
ما أداها،
فهل يجوز نعطي أولاد بناته من زكاته؟
نعم. يعني يسألون خوالة ويعني خالاته،
أولاد البنات ما يأتي، أولاد البنات ليس لهم ميراث،
يرثون أمهم،
أمهم ما مات
موجودة. نعم.
أي.
وزكاة
فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت،
لأنه لم يخرج يعني هذه الزكاة، يعني أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة،
هم الورثة الآن مقتنعين أنهم بيطلعون الزكاة على كل حال.
أين؟
فيقول هل نعطيها أولاد البنات أو لا؟
نعم.
يقول ما في بأس.
جزاك الله.
مثلا الناس خرجوا على بعد تقريبا 20 كيلو أو 30 كيلو من المدينة وحضرت عليهم صلاة الجمعة، فهل يجوز لهم أن يقيموا الجمعة؟
لا يجوز إقامة الجمعة خارج البلد، سواء خرج الإنسان في سفر أو في نزهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصلي الجمعة في السفر، حتى في يوم عرفة الذي هو أكبر مجمع للناس لم يقم فيها عليه الصلاة والسلام الجمعة، فإن كان أحد جمع جمعة في مثل هذا فأبلغه بارك الله فيك أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، إن كان مسافرا يعيدها ركعتين، وإن كان غير مسافر يعيدها أربعا،
ولو كان مثلا من سنتين أو أكثر،
والله سنتين أو أكثر الدين ما يسقط بطول المدة.
ساهم.
نعم.
شيخ أحسن الله إليك، هل هناك أوقات بالنسبة لصلاة الرحم إن تعديتها أدخل في المحظور، سواء أسبوع أو شهر أو ستة أشهر، إن تعديت هذه المدد أدخل في الإثم؟
صلة الرحم بارك الله فيك ما فيها حد، لا في المدة ولا في الكيفية ولا بالذي يوصل به مال أو كسوة أو غيره، فجاءت في النصوص مطلقة صلة رحم، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عده قطيعة فهو قطيعة، وبهذا تختلف الأحوال، قد يكون الناس في حال فقط، والأقارب يحتاجون كثيرا، فهنا لا بد أصلهم بالمال. ويعني ولاحظهم قد يكون بعض الأقارب مريضا يحتاج إلى عيادة، فلا بد أن أعوده. وإذا كان الناس كما هو حالنا الآن والحمد لله في رخاء وفي صحة فلا يحتاج إلى مثل هذا. فالمهم أن صلة الرحام موكولة إلى عرف الناس، ما هي إلى أحد، موكولة إلى عرف الناس لا إلى أحد. هنا
وإن كانت الحالة طيبة يعني ما في فقر ولا في
أبدا الحمد لله حسب ما في العافية، يعني مثلا تزهم عليهم بالتلفون كل شهر مرة أو كل شهر مرتين أو كل أسبوع حسب الحال.
جزاك الله خير.
نعم
شيخ أحسن الله إليك، يعني رجل لديه يعني أو مجموعة من الأولاد وطبعا يتفاوتون في الأعمار فحاجاتهم تختلف، حاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغير.
نعم.
فهل هو مطالب بأن يعدل بالنفقة كذلك بين أولاده أو أنه يعطيهم بقدر حاجتهم؟
لا، العدل بينهم أي بين أولاده أن يعطي كل واحد ما يحتاج. قد يكون بعضهم يحتاج إلى كتب مثلا والآخر ما يحتاج. البنت الآن تحتاج إلى حلي، القرص مثلا بالأذنين كم يساوي؟
100 ريال،
خلهم 100 ريال. والولد يحتاج إلى طاقية كم قيمتها؟ 5 ريالات. هذه نشتري له خرصة ب100 ريال وهذا نشتري الطبيب 5 ريال.
يعني يكون الكبير
يحتاج
مثلا سيارة
فيشتري له سيارة. لا، الكبير يحتاج إلى سيارة ما أشتري له سيارة، أشتري سيارة لي وباسمي وأمنحه إياه ينتفع بها، ينتفع بها لأنه محتاج للانتفاع فقط ما هو لعين السيارة. فالسيارة تكون باسمي والانتفاع له، لأني لو أعطيت ملكته إياها معناه أني أعطيته ما لا يحتاج، عرفت؟ ولهذا ينبغي للناس أن لا يعطوا اللي يحتاج إلى السيارة السيارة، بل يقال أنا أشتري السيارة وأعطيك إياها، انتبع بها، رح بل المدرسة، رح بل الغرض. نعم، وهي باسمي، إذا مت تكون لي أنا ما تكون لك أنت. هنا والأخ موسى يقول أن الوقت انتهى وأرجو أن تعذروننا في الأسبوع القادم لأن عندنا السفر إن شاء الله إلى مكة والمدينة، وإن شاء الله نراكم على خير في الأسبوع الأول من الدراسة، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وأبشركم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأنتم إن شاء الله سلكتم طريقا تلتمسون به علما. نسأل الله أن يسهل لنا ولكم طريقا إلى الجنة.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.